بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بحث الصحيح والأعام في العبادات شرع في بحث الصحيح والأعام في المعاملات، وهنا بيان المطلب يمر بعدة نقاط. النقطة الأولى، المصنف بحسب تصنيفه في البحث جعل هذا البحث بحثا فرعيا، وبحث والبحث الأصلي عنده هو الصحيح والأعم في العبادات، وإنما من باب الكلام بل الذي يذكره في الذيل دخل في البحث في المعاملات، حيث قال بقي أمور لم يعنون البحث أن هنا مقامين، مقام أول مقام ثاني، فذكر المصنف البحث في المعاملات على نحو البحث التبعي لا على نحو البحث الأصلي. فما هي النكتة في ذلك؟ لماذا جعل المصنف البحث بحثا تبعيا وليس بحثا أصليا؟ قد يقال أنه هذا له أحد منشأين في ذهن المصنف. المنشأ الأول أن البحث في الصحيح والأعام متوقف على بحث الحقيقة الشرعية على في ذهن الماتن قدس سره، والحقيقة الشرعية لو قلنا بها فإنما يقال بها في العبادات ولا يقال بالحقيقة الشرعية في المعاملات، فإن دور الشارع في باب المعاملات دور الإمضاء لما عليه الارتكاز والسيرة العقلائية، فالبيع والإجارة وما شاكل ذلك لا إشكال في وجودها في زمان قبل مجيء الشارع. فلو كان هناك وضع تصد الشارع لوضع الألفاظ للمعاني الجديدة إنما يكون هذا في باب العبادات، فالحقيقة الشرعية يمكن أن يقال بها في أي باب؟ في باب العبادات، بالوضع التعييني أو الوضع التعيني أو الوضع بالاستعمال. فيمكن أن نبحث حينئذ في الصحيح والأعام، وأن ما صدر من الشارع أن المعنى الذي وضع له الله من قبل المشارع هو الصحيح أو الأعم. وأما في باب المعاملات فلا يمكن دعوى ثبوت حقيقة شرعية لباب المعاملات كالبيع والصلح والإجارة، فإنه هذه المعاني معاني عقلائية وموجودة منذ زمان قديم، ولم يحصل البيع في زمان الإسلام، وقبل زمان الإسلام قبل مجيء النبي الخاتم لا يوجد بيع ولا توجد إجارة ولا توجد صلح. إذن لا معنى أصلا لدعوى الحقيقة الشرعية في أي باب؟ في باب المعاملات. فلن يكون البحث فيها حينئذ بحث ولا يكون البحث في الصحيح والأعام له معنى محصل في أي باب؟ في باب المعاملات، لأن المسألة في ذهن الشيخ مبنية على شيخ أحمد على الحقيقة الشرعية ولا معنى للحقيقة الشرعية في باب المعاملات، فلا يكون البحث فيها إلا بحثا على مبنانا بحث تبعي. نعم، لو قلنا كما قلنا، لو قلنا كما قلنا، لو قلنا كما قلنا أن البحث في الصحيح والأعام لا يتوقف على الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة المتشرعية أيضا، بل يكفي أن يفرض أن هناك لفظ موضوع لمعنى، وأن هذا اللفظ وضع لمعنى، لنا أن نسأل بغض النظر من هو الواضع، المعنى الموضوع له اللفظ هل هو الصحيح أو الأعم؟ صدر الوضع من قبل الشارع المتشرع العرف العام، ما لنا علاقة نحن نسأل أن هذا اللفظ وهو لفظ الصلاة موضوع لمعنى أو لا؟ هو مو مهمل موضوع لمعنى، ما هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ ما هي صحيحة أو ما هي الأعم؟ كذلك لفظ البيع، لفظ البيع موضوع لمعنى، هل المعنى الموضوع له لفظ البيع، البيع الصحيح أو البيع الأعم من الصحيح والفاسد؟ بغض النظر عن من هو الذي صدر منه الوضع، فالبحث في الصحيح والأعم بحث عن حدود المعنى الموضوع له اللفظ بغض النظر عن الواضع، وبناء على هذا يمكننا أن نعقد بحث الصحيح والأعام وإن أنكرنا الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، سواء كان لفظ عبادة أو لفظ معاملة. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني أنه الغرض من البحث هنا أن نصل إلى ثمرة، حيث إن الآخذ ركز في البحث السابق على أن الثمرة التي تذكر هل ثمرة لمسألة أصولية أو لا، نريد ثمرة، وسيأتي لا ثمرة عند الآخذ في هذا النزاع في باب المعاملات، فإنه بنينا على الصحيح أو بنينا على الأعام يصح التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء، فأحل الله البيع وما شاكل ذلك من أدلة الإمضاء مما يصح التمسك بها عند الشك في بل شرط من شروط المعاملة بنينا على الصحيح أو لا، فلا ثمرة حينئذ في هذا البحث، ومقتضى عدم الثمرة أن البحث فيه بحث تبعي علمي وليس بحثا أصليا. ولعله لأجل هذا ذكره المصنف في وين؟ في ذيل المطلب، عن بقي أمورون. وهناك مناشئ أخرى تظهر بالتأمل فتأملوا. هذه مسألة فنية، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ذكر المصنف أن المعاملة، لفظ المعاملة، أسامي المعاملات كلفظ البيع، والمراد من المعاملات ها هنا كما أشار له غير واحد، ليس المراد منه المعاملة بالمعنى الأخص وهو العقود الطرفين المتوقف على الإيجاب والقبول، بل المراد من المعاملات في قبال العبادات ما يشمل أيضا الإيقاعات كالطلاق يعني والجعالة والوصية إذا قلنا أنها من الإيقاعات. إذن ليس البحث مختص الآن بوين؟ بالعقود، يشمل أيضا الإيقاعات كالطلاق. أسامي المعاملات سواء كان بيعا أو طلاقا هل هو موضوع للسبب أو موضوع للمسبب؟ إذ يوجد عندنا كما تعرفون سبب وعندنا مسبب. السبب هو عبارة عن آلة الإنشاء من الإيجاب والقبول وشروطها، شروط المتعاقدين، شروط العوضين، هذا يسمى شنو شيخنا؟ السبب. وعندنا مسبب بعد حصول الإنشاء الجامع للإيجاب والقبول والشرائط يتحقق مسبب. المسبب هو الملكية، الأثر الحاصل من الإنشاء الملكية، النقل والانتقال، الزوجية، البينونة في الطلاق وما شاكل ذلك. يقول المصنف تارة نبني على أن أسماء المعاملات موضوعة للمسببات، فالنكاح هو الزوجية الحاصلة بسبب ما، النكاح هو الزوجية، والطلاق هو البينونة، والبيع هو تمليك التمليك بالعوض، يعني اسم المسبب. وتارة نبني على أنها أسامي للأسماء، فإن بنينا على أن أسماء وألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات فلا موضوع للنزاع في الصحيح والأعم، لأنه بناء على هذا المعنى تكون المسببات بسائط، الملكية بسيط، أمر بسيط، الملكية بل الزوجية، البينون من البسائط، والبسائط يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما أن توجد أو لا توجد، ولا يدور أمرها بين أنها إذا وجدت تارة توجد على نحو صحيح تام، وتارة على نحو فاسد، إذ الصحة والفساد من العوارض الطارئة للماهية الموجودة عندك، ماهية تفترضها ويطرأ عليها الصحة والفساد، فلا بد أن تحفظ في كلا طرفيها في فرض الصحة والفساد. وأما الذي لا يدور أمره إلا بين الوجود والعدم، إما أن لا يوجد أو يوجد، فلا معنى للبحث في الصحة والفساد. وبعبارة أخرى قد يقال كما شرحنا في أول أبحاث الصحيح والأعم أن معنى الصحة والصحة هي التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، أو لا أقل الشرائط وإن لم يكن له أجزاء، أو عدم التمامية، فالتمامية هي الصحيح وعدم التمامية هو الفاسد. ومن الواضح أن التمامية وعدم التمامية فرع مركب فيه أجزاء وشرائط، ونبحث أن الأجزاء والشرائط تامة أو غير تامة. فإذا إذا بنينا على أن أسماء المعاملات موضوعة للمسببات فلا محل للبحث في الصحيح والأعم بخلافه. ما لو بنينا على الأسباب أن البيع هو عبارة عن الإنشاء الذي يترتب عليه الملكية، هذا الإنشاء فيه إيجاب، فيه قبول، فيه شرائط، عوضين، شرائط متعاقدين نبحث عنه بلي مفصلا في كتاب الشيخ الأعظم في المقاصد، 5 سنوات 4 سنوات 10 سنوات ما أدري، واضح بحث طويل في إيجاب في قبول وفيه شرائط. هذا شنو هذا بلي؟ فهنا يمكن أن يقال أن عندنا مركب، فالمركب إما أن يكون تاما أو يكون ناقصا غير تام، فيعرض عليه التمامية وعدم التمامية ويتصف بالصحة والفساد. إذن وين يأتي البحث يا شيخ قاسم؟ إذا بنينا على أن أسماء المعاملات موضوعة للأسباب دون المسببات. ولكن نبهنا في بحث سابق عند البحث عن المراد من الصحة أن جمعا من الأعلام قالوا يأتي البحث في الصحيح والأعام حتى بناء على القول بأنه أسماء أو الألفاظ موضوعة للبصائط. وقد ذكرنا في كتاب الشيخ الأعظم في المكاسب في آخر بحث تعريف البيع قبل الدخول في المعاطاب أن هناك أصلا ظاهرة في كلمات القدماء، بينا في المكاسب أن القدماء كثيرا منهم يرون أن أسماء المعاملات موضوعة للمسببات، وبعد ذلك يبحثون أنه موضوع للصحيح أو الأعام، ويبحثون في التمسك بالإطلاقات وعدم التمسك بالإطلاقات كما في كلمات الشهيد الثاني، وقد بينا هذا المطلب مفصلا في كلمات الفقهاء في بحث المكاسب في بحث كتاب البيع لآخر صفحة قبل ما ندخل بحث المعاطات، بحثنا هذا المطلب مفصلا. مما يظهر من كلمات قدمائنا أنه لا مانع أن يكون هم مسبب بسيط، وهم يأتي في بحث شنو؟ الصحيح والأعم. وقد نبهنا أيضا في الكفاية في بحث المراد من الصحة في أول ما دخلنا بحث الصحيح والآن أنه قد يقال حتى في البصائر توصف بالصحة والفساد، كالفكرة إن الفكرة تقال فكرة صحيحة وفكرة فاسدة، مع أن الفكرة والرأي من الأمور البسيطة وليست من الأمور المركبة. وحللنا النكتة أنه ما هو المراد من الصحة والفساد؟ هل التمامية يعني بلحاظ الكم أو يشمل التمامية بلحاظ الكيف؟ فراجع ثمة، يعني هناك يعني مكان البيع، كتاب البيع وكتاب الكفاية. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا شيخنا الأعظم، يا أيها الأخون، كل الشيخ الأعظم يعني كل الشيخ الأعظم، يا أيها الأخون، بناء على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، بناء على ذلك، وما دخل المصنف في تنقيح المطلب، هل هي موضوعة للأسباب أو موضوعة للمسببات؟ في أبحاث المطولات كالمنتقى عاقدين بحث أن المعاملة اسم للسبب أو المسبب، بناء على أنها موضوعة للأسباب، فهل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ ذكر الآخر أنه لا يبعد دعوى كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح وليس هي للأعم من الصحيح والفاسد. ونلاحظ كما تنبه لذلك بعض البليء الأعلام المتلقين لمطلب الآخون أن الآخون في العبادات جزم بالمطلب بضرس قاطع، يقطع اليد بضرس قاطع، وأما هنا لم يجزم بالمطلق، لا يبعد، لا يبعد، أما جزمان حتمان ماكو، لا يبعد. فما هو السبب في الفرق بين العبادة والمعاملة حيث في العبادات جزم أنها موضوعة للصحيح، أما في المعاملات قال لا يبعد، ما عنده جزم يستظهر، أما جزما لا. فما هو الفرق بين العبادة والمعاملة؟ أن يستطيع أن يجيب ليش هنا يجزم هناك ما يجزم، كيف يعني؟ كيف هنا يمكن ذاك ما يمكن؟ ليش؟ ليش هناك ما يمكن هنا يمكن؟ ليش ما يمكن في الاثنين؟
نعم. لعدم وجود فرق شاسع بين الموارد الصحيحة والموارد الفاسدة.
في وين؟
المعاملة.
نقول أحسنتم جميعا السامعين والمتكلمين. قال نقول النكتة في ذلك أننا إذا جئنا إلى ألفاظ العبادات كانت عندنا مشكلة، وهي أن أفراد العبادات لها عرض عريض من الأفراد الصحيحة والأفراد الفاسدة، مشكلة كانت عندنا، وأنه لا توجد مرتبة محددة فيها أجزاء نستطيع أن نشير إليها لذاك المركب ونقول هي هذه المرتبة هي الصحيحة، فلا يوجد عندنا كان إلا قاعدة الواحد، وببركة أن الشارع بيّن لنا آثار مشتركة للأفراد الصحيحة صار هذا ركيزة ومنطلق أننا نتشبث بقاعدة الواحد. ذاك الأثر الواحد المنبسط المحفوظ في جميع الأفراد الصحيحة يكشف عن وجود واحد بين الأفراد الصحيح، فاكتشفنا الجامع البسيط بناء على التشبث بقاعدة الواحد، وهذا ما كان موجود في العام، وتصوير المركب ما يمكن، فجزمنا بأن الوضع الصحيح. وأما إذا جئنا إلى البحث هاهنا فلا نواجه هذه المشكلة، فإنه في باب المعاملات يمكننا أن نفترض أن هناك أجزاء، وهي الإجابة والقبول في باب العقود والمعايقات إجابة فقط، واضح ما يحتاج إلى إجابة وقبول، وعندنا شرائط ويمكن أن نشير إليها ونحددها، فيمكن أن نفترض أن هناك جامع واضح على نحو الجامع المركب، ولا نحتاج أن نتشبث بجامع البسيط، جامع مركب، هذا الجامع المركب حدوده معلومة، مع مشرائطه معلومة ومحدودة، ويمكن أن نشير إليه، فيمكن أن نصور تارة ألواض للتام المركب التام من الشرائط والأجزاء، أو للأعم من الناقص أو الكامل، للأعم من التام والصحيح والفاسد. فثبوتا ما عندنا مشكلة. إذا جئنا إلى لفظ البيع تصورنا معنى البيع وهو العقد، تارة نتصور العقد تام الأجزاء والشرائط، والشرائط محدودة على كل حال، وتارة نتصور فثبوتا الباب مفتوح للوضع للصحيح أو الوضع للعقد. فما عندنا مشكلة نواجهها كما واجهناها في وين؟ في بعض العبادات. وعندنا مرتبة يمكن أن نشير إليها ويقال هي مرتبة تام، أما في باب أين المرتبة التامة؟ كل ما فرضته مرتبة تامة بالحاض هو مرتبة غير تامة بالحاض كما بينا سابقا. إذن ثبوتان أكو مجال للوضع للعام للوضع للصحيح. ولهذا يبقى المسألة مسألة استظهارية في أي مقام؟ في مقام الإثبات. فما أقدر أجزم ببطلان المسلك الآخر. وإذا جئنا إلى مقام الإثبات فإنه يقال بأننا نستظهر الوضع للصحيح إما بلحاظ دعوى التبادر، إما بلحاظ صحة السلب عن الفاسد، إما بلحاظ الطريقة العقلائية التي ذكرها الشيخ الأعظم، لأنه الآخون في الوجه الرابع إذا تتذكرون ذكر مسألة الديدان، أنه الديدن العقلائي أن يجعلون اللام لتام الأجزاء والشرائط الذي يترتب عليه الغرض، فما يترتب عليه الغرض ما هو؟ تام الأجزاء والشرائط. والظاهر أن من يتصدى للوضع يتصدى لوضع اللفظ لما يترتب عليه الأثر المترقب، والأثر المترقب لوين؟ البينونة والنكاح والتمليك لتام الأجزاء والشرط. وإن كانت أحيانا قد تستدعي الحاجة أن يستعمل اللفظ، ولكن هذا لا يستدعي كما قلنا الحاجة الطارئة الوضع. شنو؟ الواضح للعام. والآخر قبل بأصل الفكرة، قال لا يقول الفكرة صحيحة، إلا أنها في باب العبادات مشكلة، لأنه قلنا قياس المورد على باب العبادات كان مشكلته ما عندنا مقدار مضبوط ومحدود. هذه المشكلة ما موجودة يا سيدنا في وين؟ في بحث المعاملات. فالديدن والنكتة التي ارتكز عليها شيخنا الأعظم وذكرناها في الوجه الرابع يا شيخ أحمد عند العرض إلى وجوه الصحيح تأتي في المقام. فإذا هذه النكات تقتضي أنه لا يبعد أن يكون الوضع للصحيح، ما نقول قطعا لا يبعد، وإلا يحتمل أن يكون الوضع للعام. وقد ذهب جمع من المحققين خلافا للآخر أن ألفاظ المعاملات موضوعة للعام كسيد المنتقى قدس سره، وذهب له السيد الحكيم في حقائق الأصول، في حقائق الأصول عند السيد الحكيم قال الوضع للأعام. ولهذا يطلق على البيع الفاقد لبعض الشروط بيع، ما يقال بيع، البيع الذي فيه تعليق ألا يقال بيع؟ بيع. البيع الذي يصدر من الصبي غير المميز أو الصبي المميز بناء على اعتبار البلوغ ألا يقال بيع؟ بيع. البيع الذي فيه جهالة في العوض أو جهالة في المعوض ألا يقال بيع؟ بيع. البيع الصادر من الغاصب الذي ليس له ولاية على العقد ألا يقال بيع؟ يقال بيع. فإذا ذهب جمع من المحققين أن لفظ البيع موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وذكرنا لكم الأمثلة. وعلى ذلك فقس، يقول فقس، وعلى ذلك فقس، فقس غير فقس، واضح. هي الحركات غير المطلب. نعم، المطلب كم؟ الرابع. مطلب الأول قلنا ليش فرعي، مطلب الثاني أنه تارة أسباب وتارة متى يأتي البحث، مطلب ثالث أن الآخر يختار الواب للصحيح، مطلب الرابع ما هو المعنى الموضوع له. عرفنا أن الوضع للصحيح، رحم الله والدك، الوضع شنو لشيخنا للصحيح، ما هو الموضوع له الله. ذكر الآخ في الكتاب هذه العبارة أن الموضوع له هو العقد، يعني سبب العقد المؤثر لأثر كذا، لأثر البينونة إذا كان طلاق، لأثر الزوجية إن كان نكاح، لأثر تمليك العين بالعوض إن كان بيع، وهكذا. شرعا وعرفا العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا، هذه العبارة من الآخون في تحديد المعنى الموضوع له اللاف أثارت تساؤلات وإشكالات طرحها المدققون في كلمات الآخون. إذا ما تدقق ما تجيك هذه الأسئلة، ما تسأل ليش الآخون ذكر هذا البحث تحت عنوان بقي أمور، تسأل ما تسأل، لأنك أنت تقرأ المطلب بدون تدقيق، واضح. ما تسأل ليش قلنا لا يبعد هناك جزم، ما تسأل، ما تتأكد أنه الموضوع له العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا، تكون أنت تقول العقد واضح باللغة العربية معناه والمؤثر واضح، ولأثر كذا يقصد يعني حسب ملكية وتمليك، خصوصا تقرأ أنت شرحها شرح مسجي حدد الألفاظ شرعا وعرفا، هم الشرع واضح، هم العرف واضح، انتهى البحث خلاص كل شيء واضح. هذا مو درس، هذا مو قراءة، هذا تفكيك عبائر جزئية، يعني تبحث عن المعاني الموضوع لها الألفاظ. نعم، أما ما هو المطلب ما تدري، هذه الأسئلة تأتيك إذا قرأت المطلب قراءة متأنية، مو قراءة سريعة وتفكيك ألفاظ وتفكيك عبائر. تفكيك العبائر ما ينفع في كتاب الكفاية وكتاب كتاب الشيخ العظم، بعضهم يحضر المطلب من شرح المسجي اللي في تفكيك عبائر، هذا لا يغني ولا يسمن. يجو يا شيخنا، المهم أيما كان هذه العبارة من الشيخ أثارت مشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أن الشيخ الآخر قيد المؤثر شرعا وعرفا، قال المؤثر شرعا وعرفا. وإذا رجعنا إلى الوراء، ما هي النسبة بين العقد المؤثر الشرعي والعقد المؤثر العرفي؟ النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فتارة يكون العقد مؤثر شرعا وليس مؤثر شنو عرفا، كما لو صدر الفعل مثلا من الفضول، فكما سيأتيكم في بحث الفضول أن الأثر مسند إلى العقد، والإجازة ليست عقد، الإجازة ليست عقد، الإجازة فقط شرط إبراز للرضا وطيب النفس، وأما العقد هو الذي صدر من الفضول، وعقد الفضول مؤثر إذا فرض أنه اجتمع مع شرط إبراز الرضا، والإجازة ما هي إلا إبراز رضا. إذن عندنا عقد مؤثر شرعا وليس مؤثر شنو عرفا كعقد الفضولي، أو بيع العبد الشارد إذا بعت العبد الشارد وضممت إليه بلي وضممت إليه كبريتا كما درسنا. العقد سلم صحيح، صحيح عند الشارع لأجل النص، مع أنه عند العقلاء العبد الشارد شنو مالي مالي هذا عبد شارد، كيف أنت لا يصح بيعه عند العقلاء. إذن عندنا مصاديق يكون العقد فيها مؤثر شرعا، ولكن ليس مؤثر بحسب الارتكاز العقلائي، بحسب العقلاء أو ما ذهب له سيدنا الخوئي والإيرواني كما في كتاب البيع، أن العقد الذي يكون فيه العين على شيء لا مالية له، مالية مالية العقلاء يقول البيع مو نافذ، لكن الشر يقول نافذ وإن كانت لا مالية، لا مالية له. إذن عدة موارد يكون العقد، وضم إلى ذلك الطلاق وشنو والنكاح وغير موارد كثيرة، يكون العقد مؤثر شرعان ولكنه غير مؤثر عرفان. هذا بلي مورد أول. مورد ثاني بالعكس، قد يكون العقد مؤثر عقلائيا ولكن مو مؤثر شرعا، كما لو فرضنا صدور البيع من الصبي المميز، فعلى رأي مشهور علمائنا البيع غير مؤثر شرعا وإن كان مؤثر عرفا، أو أن هناك تعليق وعلق على أمر في المستقبل، خصوصا إذا كان المعلق عليه في المستقبل معلوم الحصول. عند العقلاء ماكو مشكلة، المعاملة صحيحة، لكن عند الشارع معاملة فاسدة، التعليق على أمر في المستقبل وإن كان معلوم الحصول فاسد. أو بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي كما درسنا في الفقه، عند الشارع بيع فاسد باطل، عند العقلاء بيع صحيح. أو المضاربة بنسبة بربح محدد دون نسبة مئوية وكاسر، عند العقلاء صحيح، عند الشارع باطل. وما شاء كان ذلك، ما شاء الله عشرات بل مئات إن لم تكن آلاف من موارد التي العقلاء عندهم صحيح والشارع عند العقلاء صحيح والشارع. بيع المكيل بالمكيل مع الزيادة عند العقلاء صحيح، ماكو فرق أن تبيع تشتري كيل حنطة جيد بكيل وين حنطة رديء، ماكو المعاملة صحيحة، المهم هو المال، مالية كيل جيد تساوي مالية كيل وين رديء، فالمعاملة عند العقلاء صحيح، عند الشارع ربا وحرام هم تكليفان وأشد من الزنا في الروايات. إذا عندنا مؤثر شرعي، مؤثر في العرف مو مؤثر في الشرع، وتارة يكون مؤثر هم شرعان وهم مؤثر، وهي موارد كثيرة، كما لو صدر البيع من البالغ مع اجتماع شرائط المعروفة فالبيع مؤثر شرعا معروفا. فأنتم أيها الآخند ذكرتم في تعريفكم للعقد لأسماء المعاملة العقد المؤثر شرعا وعرفا، يعني اثنينهم يؤثر، وهذا يترتب عليه عدة محاذير. أولا يختص أسماء المعاملات بالجامع المشترك بالمورد الاشتراك بين المؤثرين، وهذا واضح الفساد، فإن العقد المؤثر عند العقلاء يقال عنه بيع، عند الشارع بيع أو ليس ببيع أمضى الشارع، بل عند الشارع مؤثر أو ليس بمؤثر، فاختصاص الموضوع له بالمؤثر شرعا وعرفا خلاف الوضوح والارتكازات، ولم يذهب له أحد لا من الأولين ولا من الآخرين. ما في أحد يقول هالحكي، هذا أولا. ثانيا يا شيخنا، ما هو علاقة المؤثر شرعا بألفاظ المعاملات؟ فإن ألفاظ المعاملات لها معاني معهودة ومعروفة عند العقلاء قبل مجيء الشارع. وما هو علاقة العقلاء بأن يكون مؤثر عند الشارع أو ليس مؤثر عند الشارع؟ فكيف تخصصون الموضوع له بالمؤثر شرعا مع أن المعاملات سابقة على الشارع؟ وحينئذ لا معنى أن العقلاء يضعون لفظ البيع للمؤثر عند الشارع، خصوصا بعد اللي قلنا الشارع يعني الشارع يعني النبي، شرع النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، متحصر الواد الواد لهذه الألفاظ لهذه المعاني في رتبة سابقة. فكيف يقال المؤثر شرعا؟ ما هو علاقة المؤثر شرعا بوين؟ عند العقلاء. ومن هنا أثيرت عدة تساؤلات واستفهامات في تقييد المصنف لقوله شرعا وعرفا. وقد يقال أن الإشكال الثاني المشهور الذي هو أساسهم ذكروا الإشكال الثاني، أن هذه المعاملات موجودة في زمان قبل الشارع ولا علاقة للعقلاء بالمؤثر الشرعي حتى يكون التأثير الشرعي جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا الإشكال المشهور والمعروف قد يدغدغ في، قد يتأمل فيه، وهو أنه خلط بين كون الماهية والمعنى موجود وبين أن اللفظ، اللفظ بايع لفظ البيع موضوع للمعنى، مثل ما ذكرنا في بحث الحقيقة الشرعية لألفاظ العبادات نفس النكتة، بأن نقول نسلم، قد يقول قد أسلم معكم أن المعاملات موجودة في زمان قبل الشارع، ولكن هذا لا يلغي وضع لفظ البيع اللفظ العربي لهذا المعنى، إذ هي موجودة كمعاني ويعبر عنها بألفاظ موجودة تلك الألفاظ وتتناسب مع الألفاظ الموجودة في، بل لغة العقلاء في الزمان السابق. نتكلم أنه لما جاء بلي الإسلام، جاء العرب، جاء الإسلام وأراد أن يضع لفظ البيع، فهنا يقال لفظ البيع الصادر من المقنن هل هو موضوع للمعنى الماهية الصحيحة المؤثرة عنده فقط، أو المؤثر عند العقلاء فقط، أو المؤثر عنده وعند العقلاء، فيوجد مجال للبحث وإن كان نفس المعاني والأمر متجذر قبل زمان الشارع، ونحن لا نبحث عن الوضع الذي صدر من العقلاء، إنما نتكلم عن ما صدر من الشارع، أن الذي صدر من الشارع هو أنه عندما وضع لفظ البيع هل وضعها للماهية الصحيحة المؤثرة عنده أو عند العرف أو عندهما معا؟ فلا ينغلق البحث، البحث ما زال مفتوحا وإن كانت المعاني موجودة قبل زمان الشارع، مثل ما ذكرنا في معاني معاني العبادة كالصلاة، كماهية الصلاة والحج والزكاة. فالشارع لا أقل لا أقل عندما استعمل اللفظ وقال أحل الله البيع، هذا الاستعمال الذي صدر حقق لنا في أول استعمال الوضع بالاستعمال، هذا المعنى الذي حصل بالوضع بالاستعمال. ما هو المؤثر عنده عند العقلاء أو المؤثر في كليهما؟ فيقول الآخرون ما يتحقق ولو بالوضع بالاستعمال بناء على ثبوت الحقيقة، لأن بحث الصحيح والأعم متوقف على أي بحث؟ حقيقة الشرعية عند الآخرون. فتحقق وضع بالاستعمال أو حصل بكثرة استعمال اللي صار وضع من كثرة الاستعمال والتعيني، هذا الوضع التعيني وين حصل؟ في المؤثر شرعا وعرفا. وبالتالي ليست المسألة فيها نحو من الغرابة ونحو من شنو، لأن البحث مبني على الحقيقة الشرعية. فيقول بناء على الحقيقة الشرعية الواضح وهو الشارع صدر منه وضع، فما هو المعنى الموضوع الصادر من من؟ من الشارع، ولو في أول الاستعمال حيث يتحقق الوضع بالاستعمال أو من باب كثرة الاستعمال. قال الذي تحقق الظاهر المؤثر شرعا وعرفا، أما غير المؤثر عرفا أو غير المؤثر شرعا لم يثبت أن داخل في المعنى الموضوع له المعنى الموضوع له المؤثر شرعا وعرفا. فتأمل جيدا وللكلام تتمه، نتعرض إن شاء الله غدا لها. لاحظوا ما أفاده سيد الحقائق في صفحة 81، ولاحظوا كلام المنتقى صفحة 283. أنا عندما أرجعكم إلى هذه الكتب فيما يتعلق بالتدقيق في فهم الكتاب، ما لي علاقة بنظرياتهم الخاصة، عندما أرجعكم إلى الإصفهاني أو إلى المنتقى أو إلى البحوث غرضي التدقيق في مطلب الآخون، وأما هم ما هو آراؤهم ما هي نظرياتهم هذه تدرس في أبحاث أعلى. وسيد المنتقى من أهم الأعلام الذين يهتمون بفهم التدقيق في كلمات الآخون، راجعوا ما أفاده سيد المنتقى في فهم كلام الآخون. قال له شرعا وعرفان قيد في وين؟ قيد في المؤثر أو قيد في الموضوع لو جاب احتمالات في العبائر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.